الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في خطبته. قال: خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، ويقصد عموم خطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد بذلك خصوص خطبة الجمعة. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره. وكثيرا ما يستعمل العلامة القيم رحمة الله عليه قدس الله روحه في حق شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا خالف المشهر من استعماله وقال: قدس الله سره. والتقديس بمعنى التنزيه والتطهير، وقدس الله روحه أظهر وأنسب، فإن المراد بذلك الدعاء له بنقائه وطهارته، بنقاء روحه وطهارة روحه، فهو دعاء حسن. أما قدس الله سره، قيل أن ذلك جاء من جهة الصوفية، فهم الذين يعبرون بهذه الألفاظ، وهذا موجود في كتبهم بكثرة، ويعتقدون في بعض الأولياء أنه صاحب سر، وأنه بعد موته هو صاحب السر في الكون، وله سر خفي. فالسلام الابتعاد عن الألفاظ المشابهة لألفاظ الصوفية، وإن لم يقصد الإنسان مقصده، فترك هذه الألفاظ أسلم. قال: وكما عرفنا المشهور من تعبير ابن القيم قدس الله روحه، هذا هو المشهور تعبيره عندكم في روحه، إذن ربما يكون هذا من تصرف يعني بعض النساخ. إذن إذا في نسخة روحه فهو أنسب وأسلم من هذه العبارة. إذن هذا شيء حسن، إذن موجود في بعض النسخ قدس الله روحه، وهذا هو المعتاد من تعبير العلامة ابن القيم. إذن فنعتمد على النسخ الأخرى التي فيها قدس الله روحه، فإن هذا هو المعتاد من تعبير العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال: وكان يخطب قائما. وفي براسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك، وهذا مما يثبت، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأمور الثابتة بشواهده. قال: وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان يختم خطبته بالاستغفار، وهذا قد جاء في خطبة يوم الفتح، جاء عند ابن حبان وعند غيره من حديث ابن عمر، والصحيح وثبوت الحديث خطب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، فلما انتهى من خطبته استغفر. قال: وكان كثيرا يخطب بالقرآن، وليس المراد أنه يقتصر على القرآن، وإنما يقرأ شيئا من القرآن في خطبته. أما الاقتصار على القرآن فقط فلا أعلم شيئا ثابتا في ذلك، أنه يقتصر على القرآن، يصعد على المنبر ثم يقرأ القرآن ويكتفي بذلك وينزل من على المنبر، لا أعلم شيئا ثابتا في ذلك، وإنما كان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة، أي في ضمن خطبته للجمعة. قالوا في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قال: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، فيقرأها إذا خطب الناس، فهو يخطب الناس ويقرأ تلك السورة، وليس فيه على أنه كان يقتصر عليها ولا يخطب بغيرها. وليس في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك حتى مات، وإنما فعل ذلك فترة من الزمن، فكان يقرأ بها، أما أنه استمر على ذلك إلى أن مات فهذا مما لم ينقل، ولو كان كذلك لحرص على ذلك الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكان هذا هديهم. قال: وذكر أبو داود عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب، لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يحكم لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا موعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون الشيء إلا بإذن الله. وهذا من المراسيل ولا يثبت. قال: وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. ما هي شغل الناس بالسياسات الفارغة؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يذكر أخبار فارس والروم وأخبار الناس، أخبار الملوك في الأرض وما يصنعون وما يفعلون، ويشغل الناس بأمور السياسات التي لا ينتفع الناس بها. أما السياسة الشرعية فهي من شريعته ومن دينه ومن هديه عليه الصلاة والسلام، فهذه خطب النبي عليه الصلاة والسلام كان دائر على هذه الأمور، فمن كان متبع للنبي عليه الصلاة والسلام فليأخذ بهديه. وكان مدار خطبه على حمد الله وثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبين مورد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. وكان يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء. ولهذا كان الصحيح أن التشهد من أركان الخطبة. قال: ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، بل كان عليه الصلاة والسلام متواضعا. قال: ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، يعني في زمنه زمن ابن القيم، لا طرحة ولا زيقا واسعا، وهذا في زمنه. نعم، الطرحة التي تطرح على الرأس فوق العمامة، كان يضعون شيئا من القماش من فوق العمامة، يلبسون العمامة ويجعلون طرحة، يطرحونها ويضعونها فوق العمامة، الشبيه بالطيلسة وإن لم يكن منه. فهذا في زمن القيم، فذكر هذا من شأن الخطبة، وأن هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زيقا واسعا. والزيق هو لبنة الجيب، والجيب هو مدخل الرأس من القميص، الخرق الذي يدخل منه الرأس من القميص هو الجيب، واللبنة هي نعم، والزيق هي اللبنة التي توضع في ذلك الموضع. فكان شأن الخطباء يضعون لبنة واسعة عريضة. نعم، هذه الأيام بعضها موجود بعضها مش موجودة. نعم، هذا الذي تعطف هكذا، أو هذا الشيء اليسير هو هذا. نعم، هذا هو الزيق، لكنهم في ذاك الزمن كانوا يفعلون شيئا واسعا. قال: وكان منبر ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. نقف عند قوله: وكان إذا قام يخطب، إلى آخر ما ذكره رحمه الله.